بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى وسلم على خاتم النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، سنلتقي معكم معاشر الإخوة في هذه الدقائق على وجه من العجالة حول محاضرة بعنوان رمضان فرصة للتغيير. فرمضان مدرسة وهي دورة تمر سريعا كما قال الله سبحانه وتعالى: أياما معدودات. فكما هو الحال في كل عام، سريعا نبارك لبعضنا البعض في أول الشهر: مبارك عليكم الشهر، مبارك عليكم الشهر، ما نلبث إلا ونقول عيدكم مبارك. وكل سنة نقول أنه مر سريعا، نعم، لكنه مدرسة، بمعنى أنك المفترض أنك تتخرج من هذه الدورة بالقبول أولاً، وهذا في علم الغيب عند الله سبحانه وتعالى. قال ربنا جل وعلا: إنما يتقبل الله من المتقين. قال أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لو علمت أن الله قبل مني مثقال ذرة لرضيت. تتغير للأحسن بأن تقتدي في صيام النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان حاله في رمضان، وشنو المطلوب منك في رمضان. أولاً، الصيام افترضها الله علينا وجوباً: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والصيام لا ينتهي في رمضان، بل الصيام عبادة جائزة طوال العام، إلا فيما جاء الدليل بتحريمها مثل صيام العيدين وغيرها. فإذا انتهينا من رمضان، أول ما يشرع فيه صيام إيش؟ الستة من شوال، ومن صامها كان كصيام الدهر. الاستمرارية في العبادة مثل الصيام. يعني الآن إذا صمنا رمضان، الحسنة في دين الإسلام بفضل الله سبحانه وتعالى بعشر أمثالها، شهر بعشر أشهر، بقي من السنة كم؟ شهرين. فإذا صام الإنسان ستة أيام، وإذا قلنا إن الحسنة بعشر أمثالها، الستة تعدد 60، هذا تمام العام، هذه سنة كاملة صيام، سنة كاملة بمقابل شهر وست أيام. فإذا صام الإنسان من كل شهر ثلاثة أيام، اللي هي الأيام البيض أو اللي يسميها بعضهم الصبريات، أو أي أيام من الشهر ثلاثة أيام كما جاء في بعض الحديث، كان كصيام الشهر، كصيام الدهر، فهذا سنة واحدة بعملين تأخذ لك في كل سنة صيام أجر سنتي. هذه عبادة الصيام. عبادة القيام، قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أولا، إيمان أنه يصدق أن الله عز وجل شرع له هذا القيام، إيمان راسخ وثابت. واحتساباً يعني يطلب من الله الأجر والثواب على مقابل هذا العمل. فإذا صام الإنسان رمضان، قام الإنسان رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه، ما تقدم من اللي يستقبله، وإنما الذي قدمه وعمله وانتهى منه. مثل ما نستعملها في العامية، نقول: والله رحت قدمت أوراقي في المكان الفلاني. قدمت يعني تبي تقدم؟ لا، فعل ماضي، قدمت. غفر له ما تقدم يعني ما قدمه وعمله. هذا القيام، والقيام يشرع في العام كله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: شرف المؤمن قيامه في الليل. طيب، وقت صيامك من أذان الفجر إلى فطورك أذان المغرب، شنو اللي كان عليك حلال وأصبح حرام؟ الطعام والشراب والشهوة بأنواعها، بأنواع الطعام، بأنواع الشراب، بأنواع الشهوات، حرمت عليك مع أنها جائزة. نتكلم في محظوظ، في نمط الحلال، يجوز أنك تأكل وتشرب السنة كلها، يجوز أنك تأتي أهلك وتفعل ما يجوز بين الزوج وزوجته السنة كلها، لكن حرم عليك في وقت الصيام. هذه مدرسة أنك تبتعد عن الحرام وتوقف على حدود الله، كما أمرنا الله جل وعلا، قال: تلك حدود الله فلا تعتدوها، بعد آيات الصيام. فإذا الله حد لك الحد لا تتجاوزه، الحرام حرام والحلال حلال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فالمدرسة من هذا أنك تروض نفسك وتعودها أنك ما تتعدى حدود الله عز وجل، وأنك تقف عند الطاعات وتنتهي عند المحرمات. ومع أنه جائز أنك تأكل وتشرب، لكن تركته طاعة لله، حتى لو كنت لحالك جالس وعطشان وضميان وقدامك الماي البارد اللي يغلي النظر له، ما تتجرأ وتشربه. ليش؟ لأنك تدري أنه حرام. ولو مررت على سفرة فيها ما لذ وطاب من الطعام وأنت صايم، ما تتجرأ وتأكله لو كنت لوحدك. ليه؟ لأنك تعرف أن في هذا الوقت محرم عليك. هذه المدرسة، أنك تراقب الله جل وعلا طول السنة. فرب رمضان رب سائر العام، والمعبود في رمضان معبود جل وعلا في سائر العام. هذه المدرسة الثالثة. المدرسة الثالثة الرابعة والنقطة الرابعة التي تتغير منها وتأخذ منها تستفيد، قوله صلى الله عليه وسلم: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر والتعب. معنى هذا الكلام أنه صام، صح، كلنا صمنا من الأذان إلى الأذان، وأفطرنا على أذان المغرب وأمسكنا مع الفجر، لكن هل كلنا كتب له الأجر كاملا؟ لا، بعضنا يصوم وليس له من الأجر شيء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. ليه؟ لأنه أفسد عبادته بسوء أعماله، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الله غني أن يعذبك من وقت أذان إلى وقت أذان تمسك عن المحرم عن الطعام. الله غني عن عبادته، ما شرعت أصلا عبادة الصيام إلا لهدف واحد وهو التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ليش؟ قال: لعلكم تتقون. ولعل هنا في القرآن أو في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ليست على سبيل الترجي، يعني أرجوكم أن تتقوا، لا، وإنما على سبيل التحقيق والتأكيد. وهذه نستعملها إحنا في العامية، لو تقول لصاحبك مثلا: مرني أو عساك تمرني، لعلك تمرني فأكرمك، يعني إذا مرك ممكن تكرمه ممكن لا، لا، وإنما من باب التحقيق والتأكيد. فكل ما جاء لعل في القرآن الكريم أو في السنة مطهرة عن النبي عليه الصلاة والسلام هي من باب التأكيد والتحقيق. فلما يقول الله جل وعلا: لعلكم تتقون، يعني لكي تحقق التقوى، تصوم عشان تحقق التقوى. شنو التقوى؟ التقوى عرفها كثير من أهل العلم وتنوعت عباراتهم، وملخص كلامهم ومجمله: أن تجعل بينك وبين عذاب الله حاجز ومانع ووقاية يمنعك من عذاب الله. وهذا لا يكون إلا بشرطين: ترك المحرمات وفعل الطاعات، هو الذي يكون بينك وبين عذاب الله حاجز ومانع ووقاية. تحقيق التقوى أن تبتعد عن المحرمات وأن تفعل الطاعات. نرجع للذي صام ولم يكتب له، لأن خرق صيامه بالمفسدات، بما لذ وطاب من النظر المحرم والنظر إلى المحرمات والقول في الغيبة والنميمة والبهتان والكذب والزور والفحش بالأثام والفعل السيء، فليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. وهذاك الذي قام رمضان كله، مع أنه صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، قام رمضان كله، لكن قال عليه الصلاة والسلام: رب قائم ليس له من قيامه إلا السهر والتعب. ليه؟ لأنه ما حقق العبادة. شنو الهدف من الصلاة؟ الهدف من الصلاة أن تنهاك عن الفحشاء والمنكر. قال جل وعلا: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. طيب كلنا نصلي، لكن هل كلنا انتهينا من الفحشاء والمنكر؟ لا. الخلل في الصلاة؟ لا، الخلل في أدائنا للصلاة. لما فرطنا في أداء الصلاة كان منا من يصلي وهو يواقع الفحشاء ويقع في المنكر. فإذا الهدف من الصلاة أن تكون ناهية للإنسان عن المعاصي والأثام. لذلك لو تأملت في القرآن كله من أوله إلى آخره ما تجد موضع واحد ذكر الله جل وعلا الصلاة وقال يؤدون الصلاة، وإنما الذي يذكر في القرآن يقيمون الصلاة. وشنو الفرق بين الأداء والإقامة؟ الأداء أنك صليت صح، كبرت وسجدت وركعت وسلمت وسبحت وهللت وتوضيت واستقبلت القبلة وجبت شروطها وأركانها وواجباتها كاملة، هذا أداءها. شنو إقامتها؟ إقامتها إقامة الأداء الظاهر والباطن، إن حضر قلبك واستوعبت في صلاتك شنو تقول، وقرأت وتأملت وسجدت وتعبدت، حضر قلبك في الصلاة في أولها وآخرها. لذلك أيضا في أحاديث الصلاة يقول النبي عليه الصلاة والسلام ربما رجل ينصرف من الصلاة ولم يكتب له إلا عشرها ثمنها ربعها وغيرها، يعني جزء قليل من الصلاة. ليش؟ لأنه ضيعها، كبر ولا استوعب إنه كبر إلا لما سلم الإمام، صح قرأ الفاتحة، صح سبح في السجود وفي الركوع وقال سمع الله لمن حمده، لكن قلبه مو مع الصلاة. هذا صلاته ما تنهى عن الفحشاء ولا المنكر، لأنه هو ما أداها على الوجه المطلوب. إذن النقطة الخامسة مثلا في نقطة التغيير، احنا أخذنا 4 نقاط. الخامسة يقول النبي عليه الصلاة والسلام لما سأل أي الصائمين أعظم أجرا، كلنا صائمين لكن أجورنا مستوية، لا، أي الصائمين أعظم أجرا؟ قال أكثرهم لله ذكرا. والحديث حسن. فإذا الصائمين كلهم على مراتب من الأجر الوفير والقربة لله سبحانه وتعالى، أكثرهم أجرا هو ذاك ليكثر ذكر الله. وذكر الله على أكثر ما هي عبادة سهلة لا يحتاج منها لا الوضوء ولا لبس ولا استقبال قبلة ولا وضعية معينة ولا قيام ولا قعود، وإنما تذكر الله على كل أحوالك وعلى أي مكان كنت وعلى أي حالة كنت، باستثناء طبعا دورة المياه أكرمكم الله وغيرها، لكن المقصد أنه سهل. ومع هذا تجد أكثر الناس يغفلون عن ذكر الله. ليه؟ لأن الله جل وعلا يختار من عباده من شاء ويوفقهم لعبادته، هو الذي يصطفي فلان ويذكره، وفلان جنبه ماسك جواله ولا يذكره، هو الذي يختار جل وعلا. فإذا أحب ربنا جل وعلا العبد العبادة من العبد سهلها ويسرها عليه، وإذا كره الله سبحانه وتعالى العبادة من العبد ثقلها عليه، وإن كانت العبادة قوية جدا ومنزلتها عند الله عالية، مثل الجهاد. الله يحب الجهاد، الجهاد أعني به مقاتلة الكفار، ويحب الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم. ومع هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم خرج النبي وهو قائد الأمة وأمير الجبهة، ومعه الصحابة رضي الله عنهم مقاتلين في سبيل الله، وهناك أناس أقعدهم الله وما خرجوا مع هذه الجيوش التي قادها النبي عليه الصلاة والسلام، هؤلاء المنافقين. قال الله جل وعلا على أنه يحب سبحانه وتعالى الجهاد ويحبها أن تكون مع النبي عليه الصلاة والسلام وفي زمرة الصحابة، لكن كره العبادة من المنافقين، فقال كره الله انبعاثهم فثقفهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. كره الله منهم العبادة، ثقل العبادة عليهم وأقعدهم مع القاعدين، مع أن العبادة يحبها سبحانه وتعالى. لذلك ذكر الله على كثر ما هو سهل وميسر على اللسان وعلى الإنسان، غير أنه لا يوفق له إلا من أراده الله جل جلاله وعظم سلطانه. إذن هذه من المدارس التي يدرسها الإنسان في رمضان، وينبغي أن تكون دائمة معك طوال العام. نختم حتى لا نطيل في خاتمة الأمور. هذا المصحف العظيم في قرآن في شهر رمضان له شأن آخر، حتى أنه من أسماء شهر رمضان شهر القرآن، وفيه أنزل الله جل وعلا القرآن. قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وكما استفتحنا الكلمة أنك إذا أردت أن تعرف كيف تغير في رمضان فانظر إلى حال النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان في رمضان مع القرآن. كان له حالة خاصة صلى الله عليه وسلم، كان يدارسه جبريل، يدارسه القرآن ويعرضه عليه عرضا يسمع عن ظهر قلب، لأنه صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، فيدارسه جبريل مرتين قبل وفاته. وفي غيرها من الأعوام كان عليه الصلاة والسلام يكثر من ذكر القرآن، من قراءة القرآن صباحا ومساء وإماما وغير حال الصلاة، كان كثيرا متعلق بالقرآن. حتى أنه صلى الله عليه وسلم لما سئلت عائشة كيف كان خلقه، قالت كان خلقه القرآن. هذا في غير رمضان، في رمضان يزداد خيرا في الخير الذي كان فيه. حتى لما وصف عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حال النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، سئل كيف كان هو، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في الخير كالريح المرسلة. هذا في غير رمضان. قال وكان أجود الناس. فإذا دخل عليه رمضان كان عليه الصلاة والسلام كالريح المرسلة بالخير، يعني يزداد في الطاعات والعبادات أكثر مما كان عليه، لدرجة أنه كان يهجر فراشه ويهجر نوم الليل ويبتعد عن النساء، عنده 9 نسوة و9 منازل يبتعد عنها. متى؟ في العشر الأواخر. قالت عائشة رضي الله عنها إذا دخل العشر شد النبي صلى الله عليه وسلم عليه مئزره، وفي رواية إزارة، مو الإزارة اللي احنا نتأزر عليه، لا، وإنما هذه كناية عن الجد والاجتهاد، مثل لما تقول فلان تحزم للأمر، يعني اشتد له واستعد له، كناية عن الجد والاجتهاد. تقول رضي الله عنها إذا دخل عليه عليه الصلاة والسلام العشر الأواخر شد مئزره وأحيا ليله، قام الليل كله وطوى فراشه واعتزل النساء. هذا حاله عليه الصلاة والسلام مع قيام الليل مع رمضان. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يصوم رمضان إيمانا واحتسابا، وأن يقومه إيمانا واحتسابا، وأن يتقبل منا أعمالنا كلها دقها وجلها، وأن يغفر لنا ذنوبنا ما ظهر منها وما بطن. هذا الذي تيسر، الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير.